أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يجمع الله تعالى له الخير كله فليوالي عليا بعدي وليوالي أولياءه وليعادي أعداءه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، ألا وهي مسألة الركن الثالث من أركان الإمامة الإلهية، حيث تحدثنا كما أشرنا على التعاريف وبعد الإشارة إلى عظمتها عن مقوماتها الأربعة، ألا وهو النص والعصمة والعلم الإلهي الخاص. الأيام التي تقدمت كان الحديث ولا يزال حتى يومنا هذا أو هذه إلى هذا البحث في العلم الإلهي الخاص الذي قلنا هو ركن من أركان الاعتقاد بالإمامة الإلهية، بالإمامة القرآنية، بالإمامة والخلافة الأسمائية وما إلى ذلك كما أشرنا في أبحاث سابقة. وذكرنا مجموعة مسائل بعد أن ذكرنا مجموعة مقدمات لهذا البحث. تحدثنا في البحث الأول عن سعة وحدود علم الإمام وذكرنا على ذلك الأدلة، ثم بحثنا مسألة ماذا طرق الحصول هذا العلم الإلهي بالنسبة للأمة، ما هي الطرق والوسائل من خلالها يحصل أئمة أهل البيت على هذا العلم، وهذا شرحناه فيما تقدم. وبحثنا في البحث السابق علمهم، أن علمهم بالقوة وليس بالفعل، وذكرنا الإشكالية وكيفية العلاج في البحث السابق. الآن مع عندنا مجموعة مسائل كما نفهرستها وذكرناها لكم. الآن نشير إلى مسألة مهمة وشيقة ولطيفة في المقام، وهي مسألة أنه هل أن علم أهل البيت سلام الله عليهم قابل للزيادة أو ليس قابلا للزيادة. ومنشأ هذا التساؤل ومنشأ هذا الإشكالي لأنه يأتي بصيغة سؤال أو يأتي بصيغة إشكال على علم أهل البيت، وعندنا طريقان في البحث أو للبحث، إما عن طريق التأصيل لهذه المسألة وبالتالي ندفع هذه الإشكالية، أو لا مباشرة نحاول أن نعالجها بشكل بالنقض مثلا أو بالحل أو ما شاكل ذلك. قلنا لابد أن نلتفت حسب الوضع المبحوث في هذه المسألة، تارة نسلك هذا المسلك وتارة نسلك هذا المسلك، وإن كان في ابتداء الأمر الأفضل هو عادة التأصيل لمثل المسائل العقدية، وتتكون لها القدرة على دفع مو بس هذا الإشكال، ربما إشكاليات أخرى تعلق في ذهن المعتقد أو ما شاكل ذلك. على كل حال الآن نحن في هذا العنوان، في هذه المسألة نوفق إن شاء الله هذه المسألة ومسألة أخرى نشرحها في هذه الليلة إذا وفقنا وإياكم استكمال البحث إلى الجلسة القادمة، وهي مسألة هل أن علم أهل البيت سلام الله عليهم علم قابل للزيادة أو لا. وقلنا أن ما هو المنشأ لهذا التساؤل، ما هو المنشأ لإشكالية البعض في المقام إذا أتينا به بصيغة الإشكالية وما شاكل ذلك. قلنا المنشأ في ذلك هو ورود روايات، أما قد يكون منشأ هو ابتداء يعني بدوا واحد يسأل علم أهل البيت يزداد أو لا، سواء اطلع على الرواية أو قد يكون ما مطلع أصلا ويسأل هكذا علم أهل البيت قابل للزيادة أو لا، أو لا هو من العلماء الباحثين أو المحققين، أو لا من الباحثين بدرجة ثانية أو ثالثة بمثل هذه المعارف وجد روايات قالت أن علم أهل البيت يزداد. فمن هنا هو يقع بين حيث بين مسألتين، بين أنه من هذه الجهة يجد بأنه الروايات أو الآيات والروايات قائمة على علمهم بالغيب، كما إن شاء الله يأتينا بحث مستقل في العلم بالغيب والإشكالية فيه، هذا إن شاء الله البحث يأتي في محله، بأن آيات وروايات تشير إلى سعة علمهم وكما أشرنا إليه في أبحاث سابقة وأنهم يعلمون بالمقامات الغيبية للقرآن، مضافا إلى أنهم ورثة علم الرسول صلى الله عليه وآله وقد ثبت في أبحاث سابقة ذلك، وفضلا عن هذا كل ذلك أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. مضافا أكثر كما عمقنا البحث في الجلسة السابقة أن علمهم بالفعل وليس بالقوة كما وضحنا. إذا من خلال هذه الأبحاث يأتي ربما يصل الإنسان لنتيجة بأن بعد علمهم غير قابل ماذا للزيادة، يمكن لأنهم هذا انكشاف تام لكل الحقافة. ما معنى للزيادة؟ يعني بتعبير الإمام علي سلام الله لو كشف لي الغطاء لما ازدرت يقينا مثلا، لا يوجد شيء سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد شيء لم يتعلق به معرفتي أو علمي أو ما شاكل ذلك. هذا من جهة، من جهة أخرى يأتي بحث وروايات هم عندنا متضافرة وصحيحة السند وعليها معول بكثرتها وما شاكل ذلك، تؤكد وبصراحة أن علمهم ماذا؟ أن علمهم قابل للزيادة، بل يزدادون كل ليلة جمعة، بل يزدادون ربما كل ساعة أو كل آن أو ما شاكل ذلك كما في بعض السياق بعض الروايات. فكيف الخروج من هذه الإشكالية وكيف التوفيق بين مثل هذه البحث؟ أنا أنقل هذه الرواية، هذه الرواية لطيفة في المقام. نعم. هذه الرواية لطيفة، النصوص الدالة على أنهم يزدادون علما. الرواية هكذا، رواية وهذه رواية رواها المفضل بن عمرو، قال المفضل قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام، الإمام الصادق، قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام ذات يوم، وكان لا يكنيني قبل ذلك، كان يسميه يا عمرو يا مفضل مثلا، لكن في هذه قال له يا أبا عبد، كنية المفضل أبا عبد الله، لا يكنيني قبل ذلك، يا أبا عبد الله قلت لبيك، قال إن لنا في كل ليلة جمعة سرورا، قلت وما ذلك؟ قال إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وآله العرش ووافى الأئمة عليهم السلام معه، السابقين الذين مضوا، ووافينا معهم، يعني الإمام الذي بين ظهراني هذه الأمة، ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لنفدنا، ولولا ذلك لنفدنا. وفي هذا روايات طبعا كثيرة في هذا المقام. هنا طبعا جاء الأعلام بأبحاث مفصلة، خصوصا أستاذ سير كمال في كتابه، خصوصا كتاب علم الإمام، هناك بحث شيق وبحث مفصل في طريقة علاج مثل هذه الحالة والإشكالية، ودخل بمداخل أخرى، ولكن أنا أنتخب هذا الجواب الذي يؤكد عليهم جملة من المحققين وجملة من الأساتذة حفظهم الله. الآن كيف نوفق بين هذه الرواية تقول يزدادون كل ليلة جمعة، كل ليلة الجمعة، بل بعضها تقول يزدادون كل يوم، وبين ماذا كما تقدم بأنهم ماذا يعلمون القرآن كل ورثة علم رسول الله، علم ما كان وعلم ما يكون وما شاكل ذلك. كيف نوفق بين هذه الرواية وبين ماذا وبين هذا الاتجاه وهذا الاتجاه؟ ذكرت أوجه عموما في علاج مثل هذه المسألة. الوجه الذي عليه المعول عند كثير من المحققين هو الالتفات إلى نوعية العلمين، ما هو العلم المقصود هنا وما هو العلم المقصود هنا. بلا إشكال ولا ريب مسألة انكشاف الحقائق للأمة سلام الله عليه، أو عدا تنزلنا مسألة علوم الحلال والحرام، بلا إشكال ولا ريب لا يزدادون في ذلك كما تصرح الروايات في ذلك كما سنقرأ إن شاء الله. هذه العلوم وهذه الحقائق أو علم ما كان وما يكون وما هو كان، هذا مسألة ماذا كما قلنا في الأبحاث السابقة، علم ماذا بالفعل وليس بالقوة، وضحنا هذه المسألة فيما تقدم. إذن إخواني بلا إشكال هذا العلم الذي تشير إليه مثل هذه الحقائق بلا إشكال غير قابل للزيادة وغير قابل أصلا للنقصان، واضح؟ فعلى ذلك نأتي إلى هذه الرواية. وطبعا هذا لا ينفي أنه في ذلك العلم كما يظهر من هذه الرواية فيه هذا العلم بلا إشكال. الرواية مثل هذه الرواية أن نزداد في كل ليلة جمعة سرورا، وكذا ما هو هذا السرور، ما هو هذا العلم الذي يزدادون في جملة واحدة؟ هذا العلم الذي يزدادون فيه هو علم المعرفة الإلهية، المعرفة بالله، هذه المعرفة التي لا تتناهى، لا ليس لها حد ولا نهاية، لأن المعرفة والسلوك المعرفي والعلم للإمام المعصوم هو عبارة كما يشير إليه العرفاء، هو عبارة عن سير في الأسماء والصفات الإلهية، وهذه الأسماء والصفات الإلهية غير متناهية لعدم تناهي الذات الإلهية. فمن هنا هذا السر لا ينقطع أبدا، مو بس للأمة، لغيرهم كذن باب أولى. ومن هنا كما يعبرون بهذا الاصطلاح العرفاني، الإنسان ذو كمال لا يقفي، لا يقف عند حد. أي كمال؟ مو كمال في الحال والحرام، هذا مرتبط ببعض النشآت. الكمال الذي لا ينتهي هو المعرفة ماذا؟ بالله، بتعبير الإمام الصادق عليه السلام، أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له. هذا التواضع المعرفي الذي يستتبع تواضع سلوكي بلا إشكال. العلم بالله، المعرفة التي لا حد لها، من هنا كمال الإنسان خاضع لهذه النبت. وتفاضل الأنبياء وتفاضل أما فيما بينهم هو خاضع لنفس هذه المسألة، مدى قدرة وسير هذا الموجود الكامل في سيره في المعرفة الإلهية، وهذه غير متناهية لعدم تناهي الحق. فمن هنا لا تتناهى لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة أبدا، لا يمكن التناهي، لا يمكن أن يقف هذا الموجود مهما تعالت مرتبته، كان الصادر الأول أو غير ذلك، مهما تعالت مرتبته أن يقف عن معرفة الله. وذلك كما تعلمون لاستحالة أن يحيط المتناهي بالله متناهيا معرفيا فضلا عن وجوديا، كما شرحنا في في أبحاث التوحيد، مستحيل. والله وفوق كل ذي علم عليم، والله من ورائهم محيط. ومن هنا الروايات اللطيفة تشير إلى هذه النكتة، نكتة ماذا؟ وقل الآية قل ربي زدني علما، هذا غير متناهي، هذا العلم غير متناهي. وعلى هذا الأساس اللي يسمي العرفاء السفر الثاني، السفر من الحق إلى الحق بالحق، سير في الأسماء والصفات الإلهية. وطبعا هذا العلم مو فقط العلم الحصولي والتنظيري أو ما شابه ذلك، والتحقق قدرة هذا الموجود بالتحقق بالأسماء والصفات الإلهية والتي لا حد لها ولا نهاية نتيجة عدم تناهي الحق سبحانه وتعالى. حتى هذا اللطيف البحث أنا في ذهني قديم، هذا الوجه صاحب البحار، أنا الآن ما صار عندي وقت راجعنا قديم، صاحب البحار هم ينقل وجوه في هذا المعنى ويشير إلى هذا الوجه كذلك من ضمن الأوجه، وجه وجيه في محله. وعلى هذا المعنى مسألة ماذا؟ مسألة أنه في مسألة ماذا؟ أنهم هذه المعرفة في كمالاتهم سلام الله عليهم، أن هذه الزيادة كما قلنا ليست مرتبطة ماذا؟ بالأحكام أو تفسير حتى القرآن أو علم ما كان وما يكون، أبدا أبدا، هذا سنخ معرفة. نعم منشأ الكمالات حتى في هذه هي مرتبطة بالمعرفة الإلهية، يعني المعرفة بالله بعد هي أعلى المعارف كما في الروايات عندنا، كما أشار إليها أمين سلام الله عليه. عندنا رواية تشير إلى أنه مسألة التفاضل في بين الأنبياء وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هو في هذه النقطة، في مسألة التفاضل، هذا الرسول أفضل من ذاك الرسول أو أعلى رتبة، هذا نتيجة ماذا؟ التفاضل في هذه الحيثية، حيثية المعرفة الإلهية. وبلا شك معرفة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هي أعلى المراتب وأعلى المعارف، على أعلى المعارف بالله سبحانه وتعالى، ثم حسب بياناتنا حسب رواياتنا بأن والفضل بعده لأمير ثم للأئمة من بعده سلام الله عليه. أنا أذكر هذه الرواية لطيفة عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال عليه السلام قال إيانا عنا الإمام الباقر وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله. إحنا معنا رواية بأن الأمير المله شأن خاص يعني لا يقاس به أحد من الأئمة، كما أن الأئمة لا يقاس بآل محمد أحد كما يقول أمير سلام الله لا يقاس بآل محمد أحد، بينهم يوجد التفاضل. وعندنا روايات، نعم هذا كله خاضع لكمال المعرفة. الآن هل يجب علي أن أعرف أو لا؟ لا، لا أحد يقول أنه يجب عليك أن تعرف أن هذا أفضل من هذا، لكن هذا في كمال المعرفة. على كل حال عندنا روايات تشير، مثلا تشير إلى أنه الفضل بعد أمير المؤمنين يأتي مثلا الإمام الحسن والحسين، بعضها تفضل الحسن على الإمام الحسين، موجود روايات كذلك صريحة وواضحة واضح. بعض الروايات مثلا تعطي امتياز خاص للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل حال روايات يحتاج هم إلى تتبع، وإلا مسألة الحلال والحرام وكذا ذي مسألة كلهم يتفقون فيها لكونهم حجج الله كما يقول الإمام. طبعا الرواية الأولى مصدرها في كامل الزيارات، هذه الرواية في كامل الزيارات صفحة 89. عندنا رواية البيزنطي عن الإمام الرضا سلام الله عليه اللي يتكلم عن كلتا الحيثيتين، عنه لا يوجد نقص عندهم، يعني هم في الفضل سواء بالنسبة لمسائل الحلال والحرام لكون حجج الله، بينما الأمر الآخر تلفون فيه بمسألة ما نسميه بالمعرفة الإلهية. لاحظوا يا لا، يقول الإمام الرضا عليه السلام لا يستكمل ما رواه البيزنطي عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه. هو قال أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الجواد ظاهرا، هو الإمام الباقر، هذا كأن رواية يرويها البيزنطي عن الإمام الباقر كأنها، فيتأكد منها من ظاهرة من الإمام الرضا. المصدر موجود هذا في بحار الأنوار مجلد 39 صفحة 91. نحن نلحظ المتن. قال الإمام سلام الله عليه لا يستكمل أو لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء. ولمحمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما. إذن هذا على الامتياز مو مسألة ما يرتبط بالحجة والطاعة والحلال والحرام، إذن بمعرفة أخرى. إذن الرواية التي تقول يزدادون في كل جمعة علما مستفاد ولولا كذا وما شاكل ذلك كما أشرنا، يشير إلى هذه النقطة، نقطة وبحث المعارف الإلهية والمعرفة الإلهية التي لا تكون أصلا قابلة للتناهي. واضح؟ هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة الأولى. طبعا البحث مفصل يريد كما أشرتنا إلى المصدر يراجع. هذه مسألة، عندنا مجموعة من المسائل. مسألة أخرى لطيفة في البين أنا أحب أن أشير إليها كذلك قبل الدخول إلى علم الغيب، ربما نرجع إلى البحث الآخر لأن هذا بحث هم شيق ومهم. عندنا مسألة لطيفة وهي فيها عدة قواعد معرفية مهمة في التعاطي والتعامل مع معارف أهل البيت كذا، فضلا عن الاعتقاد، يعني مرتبط بنفس البعد المعارفي، وهي مسألة ما ورد في أحاديثهم، في أحاديثهم سلام الله عليه أن أحاديثهم ماذا فيها؟ الصعب المستصعب. ورد عندنا روايات ومن الحقائق الواضحة والشريفة والعظيمة والقواعد المهمة هو وصفت أحاديث أهل البيت بأن فيها الصعب المستصعب والذي لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل أو عبد امتحن الله قبل، وبعض الروايات تقول لا يحتمله، أو بعض الروايات تقول يحتمله ملك مقرب أو نبي مرسل، بعض الروايات تقول لا يحتمله أصلا لا ملك مقرب ملك مقرب ولا نفس ولا قلب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، بعض تقول من يحتمل؟ قال نحن. واضح؟ إذن هذه مجموعة روايات عندنا ومتضافرة لا يمكن رفع اليد عنها أو التنكر والعياذ بالله أو ما شاكله ذلك. من هنا بعض الأعلام من أساتذتنا صنف هذه الطوائف إلى مجموعة، يعني نشير إلى بعض الروايات كنماذج. مثلا بعض المعارف الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم كما تشير الروايات الآن لا يحتملها إلا شيعتهم، بس الشيعة، غير الشيعة لا يحتمل معارف أهل البيت. نعم هناك ربما خط بياني موجود يحتملها الكل، خطاب أهل البيت عندهم خطاب للكل حتى لغير البشر، ما عندنا مشكلة. الكلام إيه؟ الكلام إن هناك خط يعني خط مشترك وخط ساخن مع الجميع، ولكن هناك معارف لا يتحملها إلا من؟ إلا الشيعة. لطيف، أنا وجد رواية قبل أن أقول هذه الرواية، وجد رواية بأن مسألة الناس، مسألة الناس ماذا؟ سبحان الله، تقول رواية لا يحتمل إلا الشيعة. مسألة من واضحاتنا الآن وبديهياتها في النظم المعرفية عندنا، مسألة النص على الإمامة فعلا أنت شوف العام يحتملها بسهولة إلا بعد بيانات ودق في الأدلة العقلية وفي الأدلة، يا الله بعد اقتنع أن القضية ويش تكون بالنص أفضل، أقل شيء يقول لك بالنص أفضل، ما بشرط تجعلها الخيار الأول والأخير. لاحظ، فقديم الذكر قرأت رواها كذا بأن من ضمن مصادق بعض المعابد لا يحتملها إلا شيعتهم ما هو النص على الإمام. هني معنى مثل الروايات، هذه الرواية عن أبي بصير حيث قال: قال أبو عبد الله الصارق عليه السلام: يا أبا محمد، اللي هو أبو بصير، إن عندنا والله سرا من سر الله وعلما من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلف الله ذلك أحدا غيرنا ولا استعبد بذلك أحدا غيرنا، وإن عندنا سرا من سر الله وعلما من علم الله أمرنا الله بتبليغه، فبلغنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعا ولا أهلا ولا حمالة يحتملونه حتى خلق الله لذلك أقواما خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذرية، اللهم صل على محمد وآله، ومن نور خلق الله منه محمدا وذريته وصنعهم بفضل صنع رحمة، اللهم صل على محمد وآله، التي صنع منها محمدا وذريته، فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك، وبلقهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا، فلولا أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك، لا والله ما احتملوا. واضح بأن بعض المعارف الحقة هي خاصة بمن؟ بشيعته، بعد لا يقبله ماذا؟ أحد. الآن التحليل العلمي قضايا الطينة وكذا بحث في محله، بحث وإن كان هو كله كامل في مسألة ماذا؟ علم الله سبحانه وتعالى بمرادات البشر، هذا بحث في محله. ثم قال: إن الله خلق أقواما لجهنم والنار فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به. هذه الرواية موجودة في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 402 من كتاب الحجة، هذا في باب أن حديثهم صعب ماذا؟ مستطع. هذا إذن هذه معارف لا يقبلوها إلا شيعتهم بشكل عام، العرض العريض، الخط العريض من الشيعة الجماهيرية إن صح التعبير يقبلون هذه المعارف. طبعا الإمام علل نتيجة وحدة الطينة ونتيجة وحدة النور وكذا، هذا بحث في محله. القسم الثاني عندنا ماذا؟ حقائق ومعارف لا يحتملها إلا خواص الشيعة، يعني مو كل الشيعة. طبعا دي حفظ المقامات وحفظ الرتب مهمة للنظم المعرفي، ويستتبع نظم سلوكي في المجتمع. إذا ما حد يقف على مثل هذه فعلا تصير عندنا فوضى، يمكن كل واحد يكفر الثاني على أساس والله ما يقبل هالمعرفة. إذا ذكرت من لخواص الشيعة بعد أنت ما جيت طالبها لمن؟ لعوام الشيعة. ومعنا روايات عجيبة في مسألة ماذا؟ يعني وصايا خاصة من أهل البيت في حفظ هذا النظم في الوسط الشيعي بالذات. يعني ذكر كشان مدام جانا هذا النقطة مهمة يعني لأنها واقعا هي مدار ومثار إشكالات معنا للأسف في طرقنا وتعاملنا. الإمام سلام الله عليه أو فد وافد أو فد وافد لمنطقة شيعية موجودة يعني يستتبع الأخبار، فراحوا ذلك يستقصون الأخبار يعني ما يرتبط بعقائدهم بسلوكياتهم بخدماتهم وكذا، هذا إن تعبنا عشان يجيبوا تقرير للإمام لمنخب يعرف هذا من الوسائل المطروحة والمتاحة. فذهب الوفد وجاء واحد منهم فوصل إلى الإمام بيت الإمام، كان وقت الظهر فهو نام بالدهليز بتعبيرنا تعب ونام. جاء الإمام بقي عند الإمام ما أوقظه لين جلس على راحته، هذا من سلوكيات أهل البيت أنهم يزعجه يقوم يلا خبرني عطني التقرير بسرعة الملف كذا، لا أبدا خلى لين يرتاح على راحته بعدين جلس. أي فأفاق شاف الإمام قام احترام كذا جلس الإمام كذا، وبعدين قال له لما وجدت؟ قال يا مولاي وجدتهم يقولون بغير ما نقول وليسوا منا. هذا على طول ضحك يعني لا يقولون بشيء احنا نقول بشيء هم لا يقولون به. مثلا باب المثال انا اجيبه، افترض مثلا انا اعتقد بالولايه التكوينيه ومقامكم الولايه التشريعيه واعتقد بكذا كذا وهم ما يعتقدون مثلا، باب المثال ها فذا ليس ما هم منا ذي عرف. قال اذا هؤلاء يقولون لا يقولون بما نقول فليس منه. فقال له الإمام ما هو؟ قال له ليس كذلك بل هم منا. فالإمام الآن جيب له دليل لطيف، قال إن عندنا، الإمام يقول له إن عندنا يعني من المعارف والحقق إن عندنا ما ليس عندك، فهل وجدتنا أننا طرحناك؟ والله لأنك ما تعتقد بالعقائد اللي نعتقدها الراقية العالية، فهل أنا اضطردت قلت لك يلا أطلع من دارة التشيع لأنك ما تعتقد بمعتقداتي؟ ما بعد يترقى أكثر، وعند الله ما ليس عندنا، فهل وجدته قد اطرحنا وطردنا؟ الإمام نظم يعطي قاعدة في هذه قاعدة في النظم، في نظم المعرفة وبالتتبع سلوك نظم اجتماعي مهم جدا وخطير. الآن ترى حتى في الأكاديميات الحديثة يبحثون عن توحيد مسألة الأيديولوجيات والرؤى العقدية، لأن يعني يعرفون إذا ذي ما تضبط شو يصير. أنا الوجه الإرهاب على أساس قائم الإرهاب، وقام على هالنقطة إن يا تعتقد بمعتقدي يا شو يصير أقتلك، يعني ما طرحت بالهروب لا أقول لا أقتلك وأجرك والعياذ بالله. هذه مسألة مهمة. إذن الإمام سلام الله عليه يقول له مو القضية كذي، هذه سبك معرفي، أنت والله تعتقد ثبت عندك الرواية التكوينية والتشريعية هنيئا لك، ترضك ما ثبت عندي حتى لو كان معمم وكان عالم، ما له داعي انك واش انت تكفر. هو نفس الشيء بعد ما من حقه بعد يصير هم يستخدم ياك اسلوب لا رحم الله بعض علماءنا واقعا الشيخ عباس القمي ميزاته صحيح هو عالم حديث وكذا، ما يعني ما مش معروف انه والله ما البحث فلسفي وعرفاني وهالشغله، لكن عندما يجي لي بعض المعارف يقول انا ما ادري عنها، وسبحان الله بكل براءه علميه وكل تواضع علمي يقول هذه ما ادري عنها، ما بحثها، يقول أنا ما كان شغلي أبحثها أو بحثتها، لكن ما يتنكر لها احتياطا شو يسوي؟ يقول مدام في علماء كبار وكذا، مثل سيد محسن الحكيم في بحث قضية الطهارة وكذا في قضايا من يعتقد بوحدة الوجود كذا، يقول وحسن الظن بالأكابر إن حتم ما يعتقدون ذاك الاعتقاد الفاسد. هذا هم في نظم المعرفة، أنا لما ما يستوعب ذهني وقدرتي وسعتي العلمية ما عند الآخر من معرفة، ما من حق إن أنا أضيق علي الخناق أو أخرج عن الملة والدين وأقوم بدوائر التكفير أو كذا وكذا. لا نعم هناك مثلا مرجعيات، هناك علماء هم الحق مثلا فيما يرتبط مثلا بمسائل الحفاظ على التشيع ويستخدمون وسائل معينة، هذا بعد وضع خاضع للتكليف الشرعي، نقول هذا لا يتنافى مع هذا، لكن في ضبطي و أهله أعرف به منا وما شاكل ذلك. إذن عندنا روايات، هذا الحين هذا البحث الأول، الطائفة الأخرى هذه نقطة لطيفة. إذن عندنا معارف كما شت روايات خاصة لمن؟ لشيعة أهل البيت سلام، لخواص الشيعة يعني مو مطلق الشيعة. مثلا ما جاء في هذه الرواية عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال سمعته يقول إن حديث آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع. هذه كلها تعابير للخطورة، يعني أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة، فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن. الذي تتكلم عن سنخ من المعارف ما موجودة في الطائفة الأولى، خاصة كذا لا تكون إلا لخواص الشيعة. وأن من هنا ورد عندنا إن لسلمان علم لو علم به المقداد لكفر، أو لا علم به ذا أبو ذر لكفر، من هذا السنخ. مش هالمعارف، الله أعلم، إحنا على قدرنا، واضح؟ إيه، من عرف الله محمى الله، من عرف قدره نفسه. إحنا ما ندعي هذه المعارف، الله أعلم. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفيض علينا شيء من هذه المعارف وشيء من هذه موجود موجود موجود. نعم. القسم الثالث، هذا إذن القسم الثالث. القسم الثالث من المعارف هي أصلا لا يحتملها إلا الأئمة، حتى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حتى المؤمن اللي امتحن الله قلبه، يعني اللي عنده استعداد خاص أبدا، هذا خاص بهم سلام الله عليهم أجمعين. وشاهد على هذه الرواية ما رواه عن أبي الصامت، وذلك هذا صامت، سبحان الله حطنا على الصامت. عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن. عجب هذا، من اللي يحتمله؟ قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله. أصبهم سلام الله. وذلك أنت تدرك إحنا الآن على كل ما يعني، حتى لو ضعفنا جهودنا العلمية، وهنيئا لنا إن شاء الله في الأبحاث العقدية والمعرفة أهل البيت، لكن تقيسنا مقامات أهل البيت ومعارفهم، مو أطفال إلا أطفال وأطفال وأطفال وأطفال. لا يقاس بآل محمد أحد كما قلنا. الآن لا لا لا، علم العلم العلم مطلقا، الحقائق بما هي حقائق، وطبعا رأس الحقيقة ورأس المعارف العلم بالله سبحانه وتعالى، اللي يسمي الإمام النبي رأس العلم بلا إشكال. نعم، ربما حتى بعض الحقائق ينسرع عليه، مثلا الكشف عن بعض الحقائق ما يحتمله الكل، ترضى أن مثال البيت خصه بعض خواص انكشاف البرزخية مثلا، أما يرتبط مقامات القيامة كما ورد عن أبي بصير مثلا، بعضهم ما يعطي القدرة ويستطيع، لا يتحدث. نحن الآن تعبيرهم نحن نحلم بميت الليل نقعد ما ننام عدل بعد جان نكشف لنا شيء، خواص مثلا لاحتمالات معينة لقابليات واستعدادات معينة موجودة في هذه أي بلا أشكال. ولكن كما قلنا مو ذاك العلم مرتبط، يعني حتى بعضهم يقول لطيف، حتى أنا بعض أساتذتنا الشير، حتى مسائل الحلال والحرام فيها أشياء من الخطورة أن تعرض لكل أحد. لا لا لا، في نفس مسألة الحرام دي، مسألة هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه هذا أنا واحد أنقله من أحد أساتذتي، هو ينقل عن أستاذه يقول حاولت يعطيني ما أعطاني وياه، سلام من علماء الكبار رحمة الله تعالى عليه، صرح باسم شبكة تضع يدك، فلان الحين العلوم يقولون هي وفق ويش، ترى معادلات العلم ترى يتقلص لأن يجوز معادلة، لأن الرياضيات كل علم هذا الرياضيات ترجع إلى معادلتين ثلاث، من يقف على شيء يصير بعد يقف على هذا العلم، ما تعوقه مسألة شرعية مسألة رياضية. في الفقه يقولون هك شبكة من يصل إليها يعرف تجليات الحلال والحرام وتنوعة شو القضية، ما أنا ما أدري، نقلا عن بعض أساتذة، فربما هذا يدخل في ضمن هذه
مسألة تشريع تحريم الخمر. شيخنا واضح أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بتشريع تحريم الخمر لم ما قبله من البداية، احتاج النبي الى
مثلا التدريب، ترض مثال موجود مثلا او كذا. اي فشاهد اذا المسائل هذه مسائل يعني واقعا المسائل المعرفيه مسائل جدا خطيره، مثل الان احنا في العلوم الماديه ننبهر، انت تدري في معادلات علميه اصلا صعبه طلعوها للبشر، اصلا محظوره عالميا، ما منو أصلا لو تطلع تحيط لك فوضى. هذه خاصة للخواص بحال لأهل التخصص والفن والعالم بتلك النظرية فرضان أبد إقامة جبرية وحصار وكذا ولا مثلا أو ما يقدروا لأن هذا اللي يطلع المعادلة سوي كارثة علمية. فشادي على كل حال باب التقريبات ليس الآن عندنا مطلب لطيف وشيق يأتي هذا التساؤل حاول نعالجه بشكل سريع. يأتي هذا التساؤل بعد أن عرفنا أن مدنا مقدار 5 دقائق خلنا نحل هالإشكالية مدام بعد الوقت لا يسع ندخل بحث آخر الحمد لله تعبر عالجنا مسألتين بشكل سريع. نقول هكذا الآن عرفنا أن في حديث صعبون ومستصعب ومقامات في المعرفة وقلنا طوائف 3 وربما أكثر تتبعنا مثلا أو ما شاكل ذلك. يأتي هذا التساؤل لماذا نوصل على محمد لماذا هذا الأمر واقع في كلماتهم أو في معارفهم؟ ليش هذا الطبقية في المعرفة؟ ليش هو ناس الشيعة وناس لخواصهم وناس للأمة فقط أو ما شاكل ذلك؟ ذكر جواب لطيف ذكره جونس هذا من أستاذنا سيد كمال الله يحفظه وجملة من العلماء. هذا يتركب من مقدمتين بشكل سريع أجيبها. المقدمة الأولى أن كلمات أمت أن نفس الأحاديث وراء أهل البيت سلام الله عليهم كما أن في القرآن محكم ومتشابه كذلك في كلماتهم ماذا محكم ومتشابه. الآن ما هو السر في قضية المحكم المتشابه؟ هذا بحث وين مربوط بعلوم القرآن. أنا أتذكر حتى في بعض الأبحاث موجود يعني مسألة أنه وذكروا يعني للسيد الشهيد رأي لفلان رأي لفلان رأي موجوعة السيد العلامة له رأي يربطها بالوجودات التكوينية الحقيقية يعني المتشابه أو المحكم كذا أو المتشابه كذا. بحث على كل ما هو بحل محلة لكن بما أن العترة عد للقرآن والثقل الآخر كما أن القرآن فيه محكم ومتشابه في مسألة ماذا كلماتهم سلام الله عليهم ماذا محكم ومتشابه. وبلا إشكال أن مسألة المحكم والمتشابه في القرآن أصلا من أحد أهداف تنظيم المعرفة كذلك يعني تنظيم المعرفة البشرية لاختلاف تفاوت مراتب البشر احتجنا أن يوجد هناك محكم وهناك ماذا متشابه. نعم للوصول إلى المتشابه لابد أن نرجعه إلى ماذا؟ إلى المحكمات واضح للخروج من هذا وإلا لا يوجد الميل رحمكم الله إلى المتشابه والعياذ بالله. عندنا رواية لطيفة هذا عن حيون مولى الرضا عن مولى الرضا عليه السلام يقول عن علي بن موسى الرضا عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال عليه السلام إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابههما إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. طبعا الآن السر بأنه بالحاجة إلى قضية المتشابهات في القرآن ذكر طبعا أوجه عدة طبعا وتيارات عدة يعني علماء السنة هم عندهم آراء علماء الشيعة عندهم آراء في المقام. أتذكر بعض علماء السنة مثل أنه وجه المتشابه يفيد تحريك القوة العقلية والتأمل ما يكون كل شيء واضح واضح مثلا ذكرت على كل حال أو شيء يعني في محل في بحث علوم القرآن هناك. فلذلك نجد بأن أهل البيت سلام الله عليه وذاك نتيجة التفاوت المعرفي عند البشرية ليسوا كلهم على طبقة ماذا واحدة فبالتالي احتجنا إلى أن يكون هناك محكم وهناك متشابه. هذا المحكم والمتشابه لا يمكن الأخذ بالمتشابه إلا بعد الرد إلى ماذا إلى المحكم. هذه قاعدة في محلها تبحث أنا فقط كمقدمة. النقطة الثانية وذلك ورد طبعا عندنا في روايات إن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدري عقولي معني بعض العقول ما تعرف مشلون الله إلا لما تقول له مثلا في السماء على العرش استوى كذا تعبير الشعراني ذكر في حاشيته على الأصول الكافي للمازندران يقول فعلا انت العوام تقول لك واش الله العام يخلق عمي ما حظ مسكين الله موجود في السماء صور لك كمار قاعد عنده شوي خدمه هني وخدمه هني ويؤمر ويني لاحظ زينت حمله اكثر معرفه كذا تحتاج الى انه واقعا تخرجها من دائره المتشابه الى ايه إلى المحكم ليس كمثله شيء مثلا وهو السميع البصير وبحث آخر على كل حفي محل. هذا نقطة الأولى. النقطة الثانية بأن هذا التفاوت والطبقي في المعرفة الوارد في روايات سلام الله عليه نتيجة اختلاف تفاوت أفهام البشر، بأن البشر فيما بينهم ماذا؟ يتفاوتون في المعرفة، فإعطاء معرفة واحدة للجميع هذا ظلم للمعرفة من جهة وظلم للجميع ماذا أو للناس من جهة أخرى، تعبير السيد العلامة. جعل المعرفة له حاشية لطيفة في على بحار الأنوار في المجلد الأول صفحة 101 نفس الإعلام اللطيف عنده إشارة حلوة يقول مسألة أنه جعل المعارف كلها نسوقها بصوت واحد أو بقاعد أو ب يعني خط واحد هذا ظلم لنفس المعرفة وهلاك للمعارف الإلهية. إذن بقاء المعارف الإلهية حيوية المعارف الإلهية هي بهذا التفاوت، نتيجة ماذا؟ نتيجة اختلاف الناس، الناس يختلفون، واحد يدرك الحقيقة ولكن ما يدرك الحقيقة الأخرى. هذا مثل الآن الأستاذ القدير في الصف إذا وجد الطلبة ماذا كلهم موجودة، لكن ليس الطلبة كلهم على مستوى واحد، يجي يعطي معادلة تناسب الجميع، يعمق شوي للحق الأذكياء شوي الحق الخاص من الأذكياء، ويعطي كل ذي حق حقه ويعطي كل ذي مستعد ما هو مستعد. أما هذا الذكي العبقري مثلا تعطي معلومة مثل البقية مثلا ما يستفيد، هذا ما فعلت أنت أصلا، ما وجدت ما طورت استعداده، واضح؟ إذن هذه المسألة مهمة. على كل حال حتى أنه هذا أول شيء. الشيء الآخر لطيف هم نشير بأنه بالنسبة يعني هم كذلك من أحد مناشئ مثلا هذا المعنى هو يعني لماذا مثلا البشر يختلفون، هذه له مناشئ. منشأ مثلا عدم القدرة العقلية على استيعاب بعض المعارف، ما عنده استعداد، لكن البعض ماذا عندهم استعداد كما أشرنا، هذا سبب. سبب آخر لطيف هو أنه عند الإنسان قوة تسمى الواهمة تزاحم دائما القوة العاقلة، دائما تخلق لها مشاكل، واضح؟ ولذلك هذه الواهمة ما تخلي البحث العقلي بسهولة، ذاك يحتاج إلى تمرين. الشعراني له كلمة لطيفة في المقام يقول مثلا باب الشاهد الآن، ألا تجدون يقول بأن العقل يحكم، يقول الميت كالجماد والجماد لا يضر ولا ينفع، إذن الميت ماذا؟ لا يضر، ما يضرني الآن حتى لو نمت إياه في غرفة ولا شلت على ظهري وتمشيت به، يضرني ولا ما يضرني؟ العقل شو يقول بما هو عقل؟ يقول ما يضر، واضح؟ ولكن الواهمة تخليك مستحيل تشتغل عليك ليل نهار، تسوي لك وحش وخاف ولا تنام إياه ولا تقعد على قفرة في الليل ولا تروح ولا تشي وكذا، ما يمكن أصلا. فمن هنا كل ما الإنسان يضعف القوة الواهمة شو صار عنده؟ قوة في البحث العقلي، فعنده قدرة على استيعاب المطالب العقلية، هذه هم منشأ مهم جدا. لاحظ؟ فبالتالي واقعا حتى يذكرون مثال يقولون ليش هذا الإنسان يمشي على الحبل لمسافات طويلة، هذا اللي يمشون على الحبال من رأس جبل لرأس جبل، يمشي تحت وادي خطير، أحد أسباب الدرويش هو أضعاف الواهمة وتقوية الجانب العقلي. سبحان الله، مسألة مهمة. فإذا ذي مسألة تضعيف الواهمة وكذا، تذكرون العلاجات وحلول لها بعض الأعلام وكذا في محلها. فشاهد بشكل مختصر عشان لا نطيل البحث، إلى هنا يتحصل عندنا بأن لهذه الاختلافات مناشئ، ليست هي يعني أمور اعتبار، مناشئ حقيقية تكونية في طبيعة البشر، البشر يتفاوتون فيما بينهم، اختلاف الأفهام والإدراكات من جهة، مزاحمات الواهمة، كل ما الإنسان قلل الواهمة عنده قدرة على تقبل المعارف. أنت الآن إذا واحد مثلا تكلم عن بعض المعارف، إذا الواهمة ما هي ضعيفة عنده يعني قوية تشتغل عليه، يتنفر من بعض المعارف، لكن كلما تقوى أو أنسى ببعض البيئات المعينة تمنعه ماذا أن يتقبل تلك الحق. إنسان يعيش في محض عمق مادي وكذا، مهم السهولة تخلي ويشر يؤمن بالغير، وذلك أحد أسباب نكران المعاد، ما هو؟ هو الإنغمار في عالم المادة، كلما صار الإنغمار ساهم في أضعاف الاعتقاد بعالم الغيب والمغيبات وما شاكله ذلك. على كل حال فمن ثم إذن إلى بهذا المعنى تقريبا ورد عندنا رواية على اختلاف مثل هذه المعارف. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لسلمان: يا سلمان لو عرض علمك على المقداد لكفر. هذا في الاختصاص للشيخ المفيد عليه الرحمة صفحة 11. وعلى هذا يقولون جملة من الأعلام المحققين بأنه تكليفنا نحن تجاه هذه المعارف. يعني تارة التكليف للسامع وتارة التكليف للمتكلم. للمتكلم لا يجوز له أن يعرض أي معرفة على الآخرين إلا أن يعرف مدى قدرتهم واستعداد. أما أني أنا أتكلم بالمعارف الثقيلة في كل مجال، في كل قناة فضائية، في كل مقال، أبدا لا، لابد من هناك خطوط ومعالم لابد من الالتفات إليها وحدود لا ينبغي تجاوزها. بالنسبة للسامع لا، هنا السامع ما ينبغي عليه بسهولة أن يتنكر لأي معرفة، أن استوعبها هنيئا، لما استوعبها فليرد علمها من إلى أهلها، ولا أسلم. أن الإنكار هو ما هو يمنع من التكامل، عكس الاحتمال يبقى. أنا ما أتصورها، يمكن حق يمكن مو بحق، ما أدري، ربما في المستقبل أهضمها. إحنا الآن قبل 10 وقبل 15 وقبل 20 سنة بعض الحقائق ما كانت واضحة، لكن مع السير العلمي والتقدم العلمي تجد كثير من الحقائق الآن تعي بعض الأساتذة كانت بعض المعارف لأهل البيت شبه نظرية أو مترامية في النظرية، الآن صارت باش الحمد لله هذه يعني تكاتف العلماء في نشرها في من هنا ذي يعني طرحها بشكل هم علمي ممنهج وفي خلال مقدمات ونتائج وكذا، مهم جدا، مو طرحها بس كشعارات وتهييج عواطف وكذا، مو دائما هذا له إيجابيات، شيء من الإيجابي، لكن في النتيجة لابد أن تمنهج مثل هذه المعارف من خلال بيانات عقلية، بيانات هم عقلائية يعني كانت الحاجة، أو حتى بيانات عرفية تمثيلية لتقريب مثل هذه المعارف، وبالتالي تكون لها واقعا يعني لها مساحة في الوجدان الشيعي والوجدان إن شاء الله عند المسلمين عموما لمعرفة مقام أهل البيت سلام الله عليهم من خلال معارفهم. بحمد الله بشكل طبعا مختصر، حتى ما وقفنا على كل تفاصيل مثل هذه المسألة، لكن إن شاء الله ترجعنا المصادر مذكورة في محلها إن شاء الله في البحث الآتي عندنا، إذا وفقنا إن شاء الله ندخل علم الأئمة بالغيب، وهذه مسألة مهمة عندنا فيها إشكاليات واردة إن شاء الله يأتي الحديث عنها في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل